انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار، بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي مش المخشوش بتاع اليومين دول، يعني ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جون جون، يبقى استناني. انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب كل يوم سبت وثلاث الساعة 1 الظهر على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعين راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. في الموسم ده انا نازل لكم بحاجات، يعني خلونا نقول هتشوفوا مني احلى مفاجآت. مبدئيا خليني اقول كل عام وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. السنه دي انا عامل حاجتين، او في الموسم ده انا عامل حاجتين هتعجب كل الناس. الجزء الاولاني انا نازل بضيوف. الحاجه الثانيه احنا عاملين مسابقه رمضانيه، مسابقه دينيه. المسابقه دي هو كل المطلوب منك انك بتحل السؤال عن طريق الواتساب، وفي نهايه الحلقه، في نهايه الحلقه باذن الله حضرتك بسيب لك السؤال، وفي النهايه بترد عن طريق الواتساب اللي انا هملكم رقمه في اخر الحلقه. تمام، بنجمع بقى الاجابات دي في اخر الموسم، والفايز بتاعنا بنبتدي نكرمه وبنقدم له جوائز وبنعمل له حاجه كده زي حفله تكريم هنا في الراديو. خلونا نبدا الحلقه. النهاردة جايب لكم حد، خلونا نقول ان دايما احنا بنقول في مصر كده ان المصريين عظماء، ولكن المصريين العظماء كتير، بس كل عظيم في المصريين ليه قيمة ومقامة خاصة، خصوصا لو تعب وشقي في بلده وحارب فيها وكان من أعمدة الدولة. معايا ومعاكم النهاردة ضيفي وضيفكم معالي اللواء مصطفى هدود. زي ما عليك يا ست اللواء.
أهلا وسهلا وسهلا.
أخبار معاليك يا
الحمد حاجة. لله الحمد لله
يا رب دايما نورتنا يا فندم.
أهلا وسهلا، كل سنة طيبين، رمضان كريم شعب مصر كله يا رب إن شاء الله.
الله يبارك لك يا فندم وانت طيب بألف صحة وسلامة. خليني كده أبدأ الحلقة مع حضرتك وأسأل حضرتك سؤال سريع ونقول مين هو اللواء مصطفى هدود للي ما يعرفوش.
أنا اسمي مصطفى كامل عبد الباسط هدود، من مواليد مركز ديار بني نجم محافظة الشرقية. تعلمت في ظل والد ووالدة مخلصين للوطن ومخلصين للشعب، وسنة ما أخذت الثانوية العامة التحقت بالكلية الفنية العسكرية. الكلية الفنية العسكرية كانت من أكبر وأعظم الكليات في ذلك الوقت وحتى الآن، وتخرجت من كلية فنية الحمد لله شعبة هندسة كيماوية تخصص مفرقعات وقود صواريخ. وطبعا كنت من الأوائل، فتعينت معيد في كلية فنية عسكرية، ثم شاركت في حرب الاستنزاف من سنة 68 حتى سنة 70 في الجيش الثاني، ثم رجعت كلية فنية ثاني مرة أخرى وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه من تشيكوسلوفاكيا جامعة برنو أو أكاديمية برنو العسكرية في مجال البوليمرات واستخدامها في صناعة المفرقعات وقود الصواريخ. رجعت الكلية الفنية في شعبة هندسة كيماوية، واستمريت في التدريس حتى انتقلت إلى هيئة تسليح قوات مسلحة، ثم مدير مركز البحوث قوات مسلحة، ثم مساعد مدير المخابرات الحربية لشؤون البحوث، ثم رئيس مجلس إدارة مركز البحوث التميز بوزارة الانتاج الحربي. في خلال الفترة بتاعت القوات المسلحة كلها كنت الحمد لله في مجال التدريس ومجال البحث العلمي لصالح القوات المسلحة وصالح القطاع المدني في الدولة المصرية. ثم تعينت محافظ البحيرة من سنة 2013 حتى سنة 15، ثم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ثم رئيس مجلس إدارة شركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب. وأنا بكتب مقالة كل يوم سبت في جريدة الجمهورية، بتكلم على تطور الصناعي والزراعي في مصر ومستقبل مصر في هذا المجال. الحمد لله، يعني أنا أشرفت على رسائل ماجستير ودكتوراه، أكثر من 70 رسالة، ضباط في كلية فنية، مهندسين أو مهندسين أو علوم في كليات الهندسة، أو عاملين في وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
تحيا مصر يا سيادة اللواء.
شكرا حبيبي.
حضرتك حاربت في حرب الاستنزاف.
أنا كنت في حرب الاستنزاف، موجود في الجيش الثاني، ثم رجعت كلية فنية تاني سنة 1971، ثم سافرت عشان أخد الدكتوراه في 1973.
خليني أسأل معليك سؤال تاني وبعدين أرجع لجزء كده حضرتك اتكلمت فيه. حضرتك طبعا بتقول ان انت شاركت في حرب الاستنزاف وبعدين رجعت تاني وسافرت عشان تاخد الدكتوراه من بره.
أيه.
صح كده؟
تمام.
اصبح ان حضرتك كنت موظف في الجيش.
لا يعني طبعا انا خدمت اللي هو يعني في القوات المسلحه لغايه سنه 2008 اللي هو في القوات المسلحه.
طيب خليني اعرف كده، حضرتك شغلت مناصب معينه داخل جمهوريه مصر العربيه، اقدر اعرف حتى ولو جزء منهم؟
ما انا شرحت حضرتك من شويه، قلت لا. المناصب كلها،
ال كل المناصب اللي حضرتك قلتها، هل في حاجه تانية غيرهم حضرتك ما قلتهاش؟
لا لا، يعني هو ده المجال اللي انا اشتغلت فيه في قطاع السلاح
ده المجال. طيب خليني كده اسالك سؤال الاول، ايه هي الدلتا الجديده اللي احنا بنسمع عنها دي؟
هو دلوقتي حضرتك الهدف الرئيسي لاي دوله في العالم انها تؤمن الغذاء وتؤمن الصناعه لشعب البلد او الوطن اللي احنا عايشين فيه. فمصر تعتبر دوله زراعيه وفي نفس الوقت دوله صناعيه، ولكن لما تيجي تحسبها من ناحيه الدول العربيه تعتبر من اكثر الدول دول زراعيه داخل الدول العربيه، حبها ربنا بنهر النيل. ولكن في مشكله في مصر ان عدد السكان بيتزايد بنسبه كبيره جدا، يعني 2.5%، وزيادة الرقعة الزراعية لا تزيد بنفس النسبة اللي هي موجودة بالنسبة لعدد السكان. فدي اللي بتمثل مشكلة بالنسبة لمصر. احنا كنا سنة 1952 كنا 18 مليون نسمة وعندنا 4.5 مليون فدان. النهاردة انت عندك 104 مليون نسمة وزائد 6 مليون اصدقائنا من الدول العربية الافريقية عايشين جوه مصر، يعني اجمالي اللي بيعيش جوه مصر 110 مليون. وعندنا كم مليون فدان؟ 8.5 مليون فدان او 9 مليون فدان. فالنسبه انخفضت جدا. فعشان كده من اهم اهداف الدوله حاليا ان احنا لازم نستصلح ونغزو الصحراء ونستصلح اراضي بحيث نضيف للرقعه الزراعيه حتى 2030 لا يقل عن 3.5 مليون فدان الى 4 مليون فدان. بيتم ازاي؟ بيتم ان احنا عندنا اربع مناطق في مصر صالحه للزراعه، فلقينا ان اهم منطقه هي غرب الطريق الصحراوي حتى حدود ليبيا، ومن ساحل البحر الابيض المتوسط حتى طريق القاهره الواحات. المربع ده كله هو ده المنطقه اللي ممكن تستصلح وتزرع.
ده اللي مرتبط يا سياده اللواء بال 3.5 مليون فدان.
ما هنا في المنطقه ديت احنا عاوزين نستصلح ونزرع حتى 2030 لا يقل عن 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربيه.
ايه الاستفاده؟
الاستفاده ان انا ذاتي عاوز
يعني لما يكون مثلا
نصيب الفرد دلوقتي في مصر 1.6 قيراط.
تمام.
نصيب مصر في سنه 1952 كان نصيب الفرد 6 قراريط، فبالتالي الارض اللي مزروعه في مصر لصالح كل فرد قلت. فانا عاوز احافظ ان الارض ما تقلش، فلازم ازرع اراضي جديده عشان ايه؟ ازرع قمح، ازرع بنجر عشان السكر، ازرع ذره، ازرع فول صويا عشان الزيوت، اصلع خضروات وفواكه لصالح الشعب المصري بحيث اامن الغذاء بالنسبه للشعب المصري.
تقصد سعادتك ان الفكر اللي انتوا او المنظومه اللي ماشيه اللي هو ان انا ابتدي استصلح اراضي كتير وازرعها بكميه كبيره عشان اعمل وفر غذائي للمواطن؟
طبعا عشان ما يحصلش عجز في الغذاء في المستقبل. لان احنا بنزيد عدد السكان بيزيد كتير جدا. احنا النهارده 104 مليون، في 2030 هنبقى 126 مليون. في 2050 هنبقى 165 مليون.
اوبا.
فاذا الفرق رهيب جدا. احنا النهارده من 104 ل 165 يعني في حدود 60 مليون فرد هيجوا جداد لغايه 2050. ففي الفتره ديت لغايه 2050 لازم ازود الارض الزراعيه اللي موجوده عندي، عشان فعشان كده الدوله بتكافح انها تعمل استصلاح وزراعه اراضي في هذه المنطقه. فعشان كده الدلتا الجديده بقى قلنا عليها الدلتا ليه، لان مساحه الارض اللي فيها هتبقى 2.2 مليون فدان زي مساحه الدلتا القديمه بالظبط. فهنا سميناها الدلتا الجديده وتقسمت الى ثلاث اجزاء.
عشان كده بيبقى فيه توعية للأراضي الجديدة، وفي نفس الوقت فيه توعية لتحديد النسل، لأن كثرة عدد الأبناء بتزيد بسرعة.
طبعاً.
فطبعاً حضرتك بتشرح لنا دلوقتي، إحنا يعني بترد كده بيعتبر بالبلدي على 3-4 أسئلة في وقت واحد. إحنا ليه بننزل لكم وعي لتحديد النسل؟ لأن عدد الأبناء بيزيد، الشعب بيزيد بطريقة قوية وبسرعة جداً، فإحنا بنكافح عشان نعمل لكم او عشان نوفر لكم الغذاء عشان ما يحصلش فيه مشكله في ده.
لا هو اللي
او زي ما او زي ما بنقول بالبلد عشان ما نخشش في مجاعه.
لا يعني انا طبعا صح كده متحفظ على كلمه بنكافح. الشعب المصري هو اللي بيكافح.
تمام.
معلش يعني الشعب المصري هو اللي بيستصلح وهو اللي بيزرع. الدوله بتخطط ولكن المنافس مين؟ الشعب المصري. فالشعب المصري هو بيحاول ان هو يستصلح اراضي ويزرعها لصالح احفاده ولصالح اولاده، ولكن في نفس الوقت احنا بننادي ان الأسرة المصرية تحاول بقدر الامكان الترشيد في الانجاب، ان احنا نقلل الاطفال الأسرة بدل ما يبقى 4-5-6، لا يبقى 2 يبقى 3 ماكسيموم يبقى 1، ما لان هو الولاد لما يبقى عددهم قليل ويتربوا تربية حسنة ويتعلموا تعليم حسن ويبقى في موارد بشرية موارد مالية لهم في المستقبل افضل ما يبقوا عدد كبير وما فيش موارد.
كل ما العدد بيزيد احنا بنحتاج مدارس وبنحتاج وعي ليهم وبنحتاج مستشفيات وبنحتاج طرق. عشان كده طبعا بتوسعوا الطرق وبتوضبوها.
ايوه. فدي نقطه مهمه جدا ان احنا كشعب مصري ارجو ان احنا بنعمل عمليه ترشيد في الانفاق، نعمل استصلاح الاراضي الجديده. عشان كده احنا عاملين الدلتا الجديده متقسمه ثلاث اجزاء، حاجه اسمها مستقبل مصر ده حوالي 1.2 مليون، ثم منطقه جديده فوق المستقبل مصر 460 ألف فدان، ثم أرض المغرة 280 ألف فدان في هذه المنطقة. عندنا كمان برضو في سينا بنستصلح دلوقتي 460 ألف فدان في سينا، تشكى والعينات حوالي 350 ألف فدان، الفرافرة 140 ألف فدان، ثم حاجة اسمها غرب المنيا في الطريق من المنيا حتى الواحات هناك في 456 ألف فدان. المنطقة دي كلها أن احنا عاوزين نوصل في سنة 2030 يبقى استزرعنا واستصلحنا 3.5 مليون فدان حتى 4 مليون فدان يضافوا على الأرض الحالية، بحيث يبقى نصيب الفرد ما ينخفضش من الأراضي الزراعية.
طب والري يا سيادة اللواء؟
عشان كده احنا بنعمل بقى ان لازم نعمل عملية تخطيط نوفر المياه في الأراضي القديمة، فبنعمل ري حديث بالرش أو بالتنقيط بنوفر لنا جزء من المياه. نمرة 2 بنعيد استخدام المياه الصرف الزراعي، يحصل لها عملية معالجة ثنائية وثلاثية بحيث المياه تخرج تبقى صالحة للزراعة. استخدام مياه الأبار، عشان كده احنا في الدلتا الجديدة بقول لك على اسمها دلتا الجديدة ليه، بنعمل ممر مائي من شمال بحيرة إتكو حتى الوصول إلى طريق الضبعة، بحيث ناخد المياه اللي كانت تترمي في بحيرات إتكو وبحيرة مريوط بدل ما تترمي في البر في البحر كده، لا ناخدها ونعملها استخدام اخر. في الشرق عملنا مسرح بحر البقر اللي هو جاي من الشرقيه بيصب في بحيره منزله، عملنا له برضو منع للنزول في بحيره منزله وتعمل له ترعه توصل لشرق شرق قناه السويس، بحيث يبقى ميه صالحه انها تعمل عمليه زراعة الاراضي في سيناء. فما فيش وسيله الا كده. عشان كده انا بقول هناك محدوديه في الارض الزراعيه بسبب ان مفيش المياه لا تكفي لاكتر من كده. فعشان كده بنقول احنا نقلل عدد السكان او زياده المطرده تقل نسبيا عشان يبقى مفيش مشاكل تواجه الشعب المصري في 2050 و2060 و2070. هتبقى مشكله كبيره جدا لو زادت عدد السكان بهذا المنظر ومصر دولة غير ممطرة، فبالتالي اعتماد المية كله على مياه النيل او على مياه ان انت تعمل عملية معالجة لمياه الصرف الزراعي، او بنعمل تحلية مياه البحر. تحلية مياه البحر مكلفة جدا، يعني اللتر المية من مية البحر 5 أمثال التكلفة من مياه النيل، فطبعا اقتصاديا يعتبر عبء. انما هنضطر ان احنا لازم نعمل محطات تحلية كل الساحل الشمالي من اول السلوم لغاية العريش، ومن البحر الاحمر من عند السويس لغاية شحلب وشلاتين، كل المناطق الناس دي كلها لن تستخدم مياه النيل، هتستخدم كلها مياه تحلية مياه لإيه؟ البحر.
فدي الطريقة اللي انتوا دلوقتي حاليا بتتبعوها علشان تقدروا تغطوا الري،
المياه للري والصناعة والاستخدام البشري.
تمام.
يعني لان خد بال سيادتك، يعني البشر بيستهلك دلوقتي حوالي 11 مليار متر مكعب في السنة، والصناعة حوالي 8 مليار متر مكعب. مع زيادة عدد السكان للضعف في سنة 2060، يبقى أنا بدل ما كنا 11 مليار هنحتاج 22 مليار. بنهاجمهم منين؟ لازم نعمل عملية تحلية مياه البحر.
طيب خليني أسأل معاليك يا فندم سؤال تاني كده. عفوا، دلوقتي عايز أعرف حاجة، إيه مشكلة أو إيه معنى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات وتأثيرها الإيجابي على التنمية الزراعية والصناعية في مصر؟
ده سؤال مهم جدا. يعني مصر تعتبر من الدول اللي هي بدأت تتعمق صناعة الأسمدة والبتروكيماويات. ودي جاي منين؟ احنا عندنا في مصادر مواد، احنا عاوزين البتروكيماويات والأسمدة بتصنع من مواد كيماوية. فالمواد الكيماوية دي بتيجي منين؟ بتيجي من مشتقات البترول او مشتقات الغاز الطبيعي. وحيث ان مصر دلوقتي بقت دولة تعتبر من الدولة غنية في الغاز، ودولة بقى عندها اكتفاء ذاتي من الغاز، وعندها غاز ممكن يتصدر في الخارج، فاحنا دلوقتي مصر بتعمل اتجاه مهم جدا ان احنا ناخد مكونات الغاز دي بدل ما نستخدمها كمحروقات، يعني نعملها حرق عشان تطلع كهرباء او حرق عشان تحرك وسائل المواصلات. لا، الغاز ده فيه مواد كيماوية، المواد الكيماوية دي مهمة جدا عشان اصنع منها كيماويات تستخدم في جميع الاتجاهات، اللبس، الاكل، المواد اللاصقة، البويات، المواد المطاط، مواد الالياف بتاعت اللبس، مواد البلاستيك، كل اللي انت البلاستيك بتشوفه كل ده جاي من مكونات الغاز. فبدل ما انا احرق الغاز واستخدمه ويهلك، لا، الافضل ان انا اساخده عشان اصنع منه هذه المنتجات، زائد صناعة الأسمدة. وبالتالي مصر تطورت، والحمد لله دلوقتي احنا في مصر عندنا صناعة الأسمدة اليوريا بنوصل حوالي 8.5 مليون طن في السنة.
لما صل على النبي،
مصر بتستهلك 4.5، بنصدر 4 مليون طن دلوقتي.
بنصدر دلوقتي يوريا؟
يوريا طبعا 4 مليون. احنا والحمد لله من عند ربنا ان السنة اللي فاتت كانت نتيجة أزمة روسيا وأوكرانيا، كان في شورتش في العالم على مستوى العالم كله في اليوريا، وسعر اليوريا زاد من 200 دولار الى 1100 دولار. ففعلا نجحنا ان احنا نصدر كميات يوريا، ومصر اول مرة تبقى فيه دخل لمصر 2.7 مليار دولار في السنة من بيع الأسمدة في الخارج.
اللهم صل على النبي.
لسه في مصنع جديد مفتوح في العين السخنة، جهاز مشروعات خدمة وطنية سيادة الرئيس فتحه من حوالي اسبوع، ده هيديك 700,000 طن اضافيين، بحيث ان انا بدل ما اصدر 4 مليون ممكن اصدر 4.8 مليون. طب السماد مطلوب في ايه؟ كل الاراضي اللي انا عاوزها واستصلحها اللي هي 4 مليون فدان او 3.5 مليون فدان، عاوزين سماد.
صح.
طب لو ما كانش عندك صناعه سماد ما كنتش هتلاقي سماد عشان يستخدم فين؟ في هذه الارض. فبالتالي استخدام الغاز في صناعه الاسمده بدلا من حرقه هيؤدي ان انا اعمق التصنيع، ويبقى عندي منتج انا محتاجه عشان اعمل زراعه الاراضي الجديده.
يعني احنا عفوا، يعني احنا حولنا الغاز لثروه لينا.
طبعا
ننتج منه حاجات كتير، بالاضافه ان احنا ننتج منه اسمده ونقدر نصدرها، او ننتج منه يوريا ونقدر نصدره بره.
تمام.
وحاليا هنبتدي باذن الله نصدر من اليوريا 4.8 مليون.
طبعا هو مع استصلاح الاراضي ممكن يبقى الأربعة مناش تقل، لأن هيبقى في استهلاك للأراضي أكتر. إنما لو أنت ما كانش عندك وفر الأسمدة كنت تضطر تستورد.
طب هو وارد يقل بكمية كبيرة؟
لا يعني يقل مثلا بنسبة 1,000,000 طن للأراضي الجديدة. يعني ما زلنا برضه عندنا القوة ان احنا نصدر سماد للخارج، وده من عند ربنا يعني ان احنا في تطور في هذا المجال. يعني
يعني ممكن على كده المصنع اللي سيادة الرئيس فتحه في العين السخنة، ممكن الأسمدة اللي هيصدق اللي هيعملها لنا أو اللي هيطلع منه
50% تصدير و 50% الاستهلاك المحلي.
آه يعني خلينا نقول مثلا المصنع ده يغطي مصر.
لا لا 50% يعني
50% منه كمان،
50% منه الاستهلاك المحلي و 50% للتصدير.
اللهم صل على النبي. تحيا مصر يا سيادة اللواء. خلينا نطلع فاصل واستنونا بعد الفاصل رجع لكم تاني مع معالي اللواء مصطفى عدود. ورجعنا لكم تاني مع معالي اللواء مصطفى عدود. سيادة اللواء، ليا سؤال عند حضرتك كده، اعتبره سؤال شخصي ولكن هو سؤال مهم. حضرتك قلت حاربت في حرب الاستنزاف صح؟
اي صح.
واشتغلت في سينا.
تمام.
حاربت في سينا؟
لا، انا حرب الاستنزاف كنا احنا في الضفة الغربية من قناة السويس.
لا اقصد اتكلم.
لا ما حاربش انا في سينا. لا
أقصد الحرب الحالية اللي هي حرب الإرهاب، شاركت فيها أو حضرت عنها حاجة أو كان ليك حاجة تتذكرها تحكي لها؟
طبعاً هو يعني حرب، إحنا مصر مرت بحروب، حرب 48 أيام فلسطين، ثم حرب 56، ثم حرب 67، ثم حرب 73، ثم الحرب الأخيرة ديت أنا بعتبرها حرب مهمة جداً، لأنك أنت في داخل سيناء أو داخل الوطن في عدو، وهذا العدو غير معروف، وعدو إرهابي ضد مصالح الدولة وضد مصالح الشعب. فبصراحة القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الثلاثة كفحوا من سنة 2011 حتى يعني السنة الماضية في إزالة هذا العدو الإرهابي المضاد للشعب المصري والشعوب العربية كلها. وفعلا المجهود اللي اتبذل من القوات المسلحة ومن الشرطة ومن الشعب المصري في سيناء، خاصة يعني طبعا في سيناء اللي كان حصل للأسف مجموعة الإرهابيين اللي كانت موجودة قدرت أنها تستطيع أنها تجمع عدد كبير من الإرهابيين وتجمع سلاح كبير وذخائر وأماكن إقامة، وبالتالي الجيش والشعب المصري لازم فخور بقوات المسلحة وبشرطته وبأهله اللي هم كانوا موجودين في سيناء وكافحوا في هذا العمل. فعشان كده انا بقول ان الحرب ضد الارهاب حرب مثيلة للحروب السابقة، لانها لا وطن ولا استقرار بدون أمن. أي دولة بصد أي دولة ذات في الدول الموجودة للأسف اللي هم عاوزين يقضوا عليها في الدول العربية كلها، أي دولة ما فيهاش استقرار أمني هتجد ما فيش استقرار اقتصادي، ما فيش استقرار معيشي، ما فيش استقرار تعليمي، ما فيش استقرار صحي. فبالتالي مصر لما عشان تعمل استقرار لهذا الوطن أهم بند من البنود عشان تعمل استثمار وعشان تعمل رخاء في البلد تحقق الأمن. فالحرب اللي تمت من 2011 حتى العام الماضي أنا أعتبرها حرب مجيدة، أنها استطاعت أن تقضي على الإرهاب وأنها تحقق الأمن في ربوع مصر بالكامل، وبالتالي أصبح الشعب المصري قادر أن هو يروح المدرسة ما فيش مشاكل، يروح الشغل بتاعه ما فيش مشاكل، حاسس أن في رفاهية داخل الدولة، وبالتالي يبقى في اقتصاد مزدهر. وإن شاء الله مصر ماشية في هذا الطريق، ونحاول بقدر الإمكان أن كل الدول العربية التي تأثرت بالإرهاب وما زالت متأثرة بالإرهاب أن يتم القضاء على الإرهاب داخل هذه الوطن. لأن أنا أملي في الدنيا أن الدول العربية كلها تبقى عندها استقرار اقتصادي وثقافي وعلمي وصحي، ونرجع تاني للدول العربية يبقى بؤرة إشعاع علمي وثقافي لصالح الدول العربية وصالح العالم. فطبعا حبيب زعلان لما بيلاقي فيه أحداث مؤسفة داخل العراق، داخل سوريا، داخل اليمن، داخل ليبيا، النهاردة داخل لبنان من ناحية الانهيار الاقتصادي. فده عشان كده أنا بطالب أن الدول العربية كلها تتحد مع بعض، ويبقى هدفها الرئيسي هي رفع كفاءة الدول التي منهارة اقتصاديا، بحيث أن الدول دي كلها تقف على رجليها، والشعوب العربية بدل ما تهاجر لخارج العرب وتروح الدول الأخرى لا نرجع تاني لوطننا. وأنا شايف أن الطريق بدأ، أن بدأ يبقى فيه استقرار في سوريا، بدأ أن يبقى فيه اتصال ما بين السعودية وما بين سوريا، ما بين مصر وما بين سوريا، دي بادرة ممتازة جدا. اليمن برضو حاسس أن بدأت أنها يحصل فيها تلافي للحروب اللي كانت موجودة فيها، بس أنا خوف كله على لبنان من ناحية الانهار الاقتصادي داخل لبنان. عشان كده الدول العربية أنا بطالب هنا من حيث الكلام أن الدول العربية اللي هي عندها وفرة في المال أرجوكم تنقذوا لبنان من الانهيار الاقتصادي حتى يرجع لبنان دولة عربية مستقرة لصالح الشعوب العربية الأخرى. فأنا بحيي القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية والمدنيين المصريين اللي عاشوا في سيناء واستشهد منهم عشرات الأشخاص، أن احنا نرجع تاني بقى يبقى دولة مستقرة إن شاء الله، وإحنا فعلا وصلنا لحالة استقرار. إنما يحصل تنشيط في مجال العلم ومجال امتلاك التكنولوجيا وامتلاك الزراعة والصناعة لصالح مصر وصالح الدول العربية إن شاء الله.
الجيش تعب الست اللواء؟
لا، الجيش فندم، الجيش أصله جيش مصري وجيش أجنبي. الشعب المصري هو ممثل في الجيش، كل واحد فينا عنده يا إما أبوه يا إما أخوه يا إما ابن عمه يا إما خاله يا إما عمه موجود في القوات المسلحة، سواء كان ضابط أو جندي مجند أو صف ضابط. فإذا الشعب المصري هو الجيش، فلما صح. بنقول الجيش بيعمل، هو الشعب المصري بيعمل، لأن الجيش المصري ده ممثل للشعب المصري. فما فيش أي فرق ما بين أن احنا نقول الجيش أو الشعب المصري، لأن الجيش والشرطة هم أفراد الشعب المصري. أنا مثلا الشعب المصري بيشتغل في الصحة، يبقى منظومة الصحة مظبوطة يبقى الشعب المصري كويس.
صح.
الشعب المصري بيشتغل في القوات المسلحة، منظومة القوات المسلحة بتأمن الشعب يبقى الشعب المصري بيأمن نفسه. فإذا مش يعني عاوز أقول إن إحنا كلنا شعب مصري، وبالتالي سواء كنا بنعمل في الجيش أو الشرطة أو في القطاع المدني في الطيران أو في الصحة أو في التعليم، فكلنا شعب مصري. بس أرجو إن إحنا كلنا نتعاون مع بعض ونحب بعض، ويبقى في تسامح بيننا وبين بعض، ويبقى هدفنا الرئيسي ليس هدف شخصي وليس استغلال للفرد الآخر، ولكن هدفنا الرئيسي هو نمو هذا الوطن لصالح ولادنا وأحفادنا. إن الواحد كل أمل وخوفه على ولادك وأحفادك إن هم يبقوا في دولة مستقرة ودولة آمنة وفيها استقرار اقتصادي وعلمي وتكنولوجي وثقافي.
تحياتي لك يا سيادة اللواء. الوقت معك مر هوا هوا والله العظيم ما حسيت بيه. الله يبارك لك، يا ريت الحلقة كانت تبقى أكتر من كده. ولكن قبل ما انهي الحلقة هبتدي الأول أقول للسادة المستمعين الرقم الواتساب اللي هيبعتولنا عليه بتاع المسابقة، والرقم هو 015 54 37 2152. هقول تاني الرقم 015-54-37-2152. من دلوقتي لحد أذان المغرب من حقكم أنك تجاوبوا على الأسئلة، بعد أذان المغرب لا. سؤال الحلقة: أين توجد الآية التي تحتوي على 16 حرف ميم؟ تاني، أين توجد الآية التي تحتوي على 16 حرف ميم؟ مستنين رد السؤال على الواتساب. وقبل ما انهي الحلقة الجميلة دي، أحب أشكر معالي اللواء اللي كان ضيفي وضيفكم النهاردة. انتظروني كل سبت وثلاث من واحدة لواحدة ونص على راديو تسعينات اف ام. هسيبكم مع أغنية جميلة، وطن الأكبر، ده إهداء مني ومن راديو تسعينات اف ام لمعالي اللواء مصطفى هدود، وتحياتي لكم جميعا. أحمد الطيب، وهات ودنك.
وطني حبيبي الوطن الأكبر.